إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد فمنذ ما يزيد على 15 عاما بدأنا أولى هذه المحاضرات في صحيح البخاري وانتهينا إلى كتاب أحاديث الأنبياء وانتقل شرح البخاري من هذا المسجد إلى مسجد التوحيد ثم توقف شرح صحيح البخاري يزداد المسجد وقرأنا في صحيح مسلم إلى كتاب الحج بحمد الله تعالى ولكني رأيت من المصلحة العامة أن تنوع محاضراتنا بين محاضرات علمية وأخرى فردوية فنحن نشرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر وهذا يتناول أحكام الفقه في مسجد التوحيد يوم الأحد فقلت إن البخاري له شوق وصحيح البخاري كتاب مبارك أحكام وآداب وتاريخ وسيرة نبوية فلو أتمنى شرح هذا الكتاب لكان النفع عاما وكنا قد توقفنا عند أول كتاب السيرة والبخاري رحمه الله تعالى له تبويب عجيب غريب جميل في وضعه هذا الكتاب بدا به بكتاب المناقب وكانه يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم فالكتاب متسلسل احاديث الانبياء تكلم على كل الانبياء وما ورد فيهم من ايات واحاديث ثم ختم هذا الكتاب بالحديث عن النبي الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مبدأ السيرة النبوية أن يتكلم على نسبه على وقته على صفاته على خلقه ثم استنى بما جرى في أيام الجاهلية يعني الأحوال التي سرقت الإرهاصات التي تقدمت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكلم على فضل المهاجرين والأنصار وكل ذلك يتعلق بذلك سيرة نبوية ثم ختم هذا الكتاب بكتاب المغازي وتناول في ذلك شرحا مبسطا لكل مغازي النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى وفاة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وفي الواقع هذا الباب باب السيرة النبوية دخل فيه دخل شديد تكررت فيه أحاديث بني إسرائيل في النقل عن أيام الجاهلية كررت فيه الأحاديث الضعاف ثم أكثر المتكلمين في هذا الباب لا يحسنون ضبط الأحاديث النبوية فأقوى ما يعتمد عليه في دراسة السيرة النبوية هو هذا الكتاب المبارك صحيح البخاري فإذا فصلنا عليه واعتمدناه أصلا عند ذلك تظهر لك قضايا السيرة النبوية بصورة جلية البخاري كما في كتاب فتح الباري المجلد الثالث تكلم على كتاب المناقب وهو يعني بهذا الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذكر نسبه ووصفه نبدا بعون الله تبارك وتعالى في قراءه هذا الكتاب وفي اتمامه يقول البخاري رحمه الله كتاب المناقب باب قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وما ينهى منها عن دعوى الجاهلية ثم فسر كلمتين، قال الشعوب يعني النسب البعيد والقبائل دون ذلك. البخاري بدأ كتابه بذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأهمية معرفة النسب عند المسلمين، وللأنساب علم يعتنى به، بل كان العرب قديما يتضارى كل واحد في معرفة النسب، وكان من قضايا الصديق رضي الله عنه أنه كان أعلم الناس بعلم الأنساب. ولذلك لما هدى حسان قريشا وقال اهدوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشد بالنبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان ولكن لي فيه النسب، يعني أخشى أن تتكلم بالشعر والهدو فتقع في نسبي. فقال حسان رضي الله عنه يا رسول الله لا تسل لك من بينهم كما تسل الشعر من العجين. ثم قال فاذهب لأبي بكر فإنه أعلم بأنساب العرب، هيعرف نسبي بالضبط حتى لا تضع في نسبي، حتى لا تهدو نسبا أو جلدا من أجدادي. فأبو بكر رضي الله كان عالما، بل ظل الأمر على ذلك قرونا متطاولة، فكان العلماء إذا جلسوا مجلسا للمناظرة ربما تبارى الواحد بمعرفة النسب. لمن الشافعي في زمنه هو قرشي مطالبي، الشافعي كان من أعلم العرب بعلم الأنساب، يعرف جرس ابن مين وجد مين وجد الخامس مين والعاشر مين. فجلس يوما مع بعض العلماء فتزادوا الأنساب فلان ابن فلان ابن فلان، فقال الشافعي أنساب الرجال يعرفها الناس جميعا ولكن تعالوا بنا إلى أنساب النساء، فلانة بنت مين بنت مين بنت مين حد يعرفها؟ بل لو سألت الأمة لو سألنا عن اسم الجدة القائمة للأم ربما لا تعرف، مش كده؟ لا تعرف، لأن أنساب الأمهات يعني لا يعتنى بها، خاصة في زماننا بنعتني بس بإيه؟ بالرابع والخماسي بالكتير. الشافعي يقول لك تعرف علي على أسماء الأمهات حتى يعني يتبين لنا معرفة النسب. فتتضمن معي إن معرفة الأنساب يبنى عليها أحكام، يعني سورة الرحم لا ترى إلا لنسب، فإذا لم تعرف نسبك لم تصل رحمك. لذلك قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني إيه؟ يعني اتقوا الله وتعلموا أنسابكم لتصلوا أرحامكم، فبغير هذا لم تصل رحما، بغير معرفة النسب لا تعرف ميراثا، وإن تعرفه لا يعلم أسرته لا يعلم نسبه، كيف يرث وكيف يورث؟ فبغير هذا لا تعرف المواريث ولا تعرف الأرحام، بل لا يتعارف الناس. لذلك قال تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ليه؟ لنعرف فلان ابن فلان وفلان بنت فلان، فبغير الأنساب لا يتعارف الناس فيما بينهم. فعند ذلك يتكلم العلماء على نسب النبي صلى الله عليه وسلم، نسبه ايه؟ النسب النبوي على أقسام ثلاثة، قسم متفق عليه وقسم منازع فيه وقسم لا يعبر به. فأول أقسام نسب النبي صلى الله عليه وسلم منه إلى عدنان، وعدنان في إجماع أهل السير من ولد إسماعيل، ده لا نزاع فيه بين العلماء، فينتهي نسب رسول الله إلى عدنان، وعدنان دوت من أولاد إسماعيل عليه السلام. ولذلك قال كما في صحيح مسلم إن الله اصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، يعني هو خيار من خيار من خيار. فاصطفني العرب كنانة، واصطفني كنانة قريشا، وقريش دي لها تعريفات واصطفافات متعددة كما سيأتي بيانها. يعني كلمة قريش دي ذات منين؟ البعض قال قريش هي تصغير القرش، والقرش معروف اللي هو ايه؟ سمك البحر، لأنه يأكل أي سمك، يعني هو ايه مسيطر على المحيط كله. كذلك قريش بين العرب تأكل جميع القرى، يعني هي القرية الجامعة التي ينتهي عليها الناس فيصبرون ويرجعون إليها، كما هو حال سمك البحر القرش. ده قول من الأقوال في معنى كلمة قريش. فاصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء فواجب على المسلم ان يعرف مثل النبي صلى الله عليه وسلم. لما نيجي بقى نعد المثل النبوي نقرا كده كما سرد العلماء كابن سعد وغيره نسب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ايه؟ يقول هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وعبد المطلب اسمه شيبة ابن هاشم، واسمه عمرو ابن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي، واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن سعد ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وهو الملقب بقريش، وإليه تنسب القبيلة اللي هو مين؟ كذب. ابن مالك ابن النضر واسمه قيس ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة واسمه عامر ابن إياس ابن نضر ابن نزار ابن معز ابن عدنان. ده ايه؟ نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى عدنان. ولذلك لما نسمع الحديث حديث هرقل لما سأل أبا سفيان وقال هرقل لأبي سفيان كيف نسبه بكم؟ فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. وهذه شهادة كاذبة في هذا الوقت. أبو سفيان في عند هذا السؤال لم يسلم، فقال أبو سفيان في حق رسول الله هو فينا ذو نسب. فقال هرقل وهكذا الأنبياء تبعث في أنساب أقوالها، يعني لابد أن يكون النبي شريفا كريما وجيها في قومه، هذا هو الشأن. فهذا هو محل اتفاق بين العلماء من ابراهيم او اسماعيل الى او من ابراهيم الى ادم عليه السلام محل نزاع بين العلماء، محل اختلاف بين العلماء. فهذا الاختلاف ليه؟ لأنهم لا يعلمون دليلا صحيحا معتمدا عليه في سرد هذا النسب. ومن إبراهيم إلى آدم أسباب طويلة مبنية على نقل أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم بنو إسرائيل وليسوا بمعتمدين في هذا النقل. فلذلك نقول القسم الثاني والثالث لا اعتبار له لأنه مبني على أقاويل بني إسرائيل وقد قرأوا كتابهم وتاريخهم فلا حجة فيه. لكن لا نزاع أن نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إسماعيل صلى الله عليه وسلم. يقول وما ينهى عن دعوى الجاهلية، يعني لا ينبغي لعبد أن يدعي بدعوى الجاهلية في نسب ولا في شرف. وهذا يعني أن التفضيل بين العباد لا يكون إلا بالتقوى. ففي قول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يدل على أن النسب لا اعتبار له إذا جرد من التقوى. فربما كان رجل شريفا في نسبه لكنه عند الله وضيع لأنه لم يؤمن. فالشرف هو شرف الإيمان، والعزة عزة الإسلام، ولا عزة لكافر ولا نسب له. لذلك تنقطع كل الأنساب يوم القيامة
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فهذا نفر منقطع، لأن الرجل يوم القيامة إذا كان محتاجا إلى حسنة وكانت الدنيا شريفا لن يجد أحدا من عبيده ولا من أولاده يعطيه حسنة واحدة. فالاختيار والتفاضل إنما هو على التقوى، وقد بينا ذلك في شرح سورة الحجرات. قال البخاري في أول أحاديث الكتاب: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وجعلناه شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال: الشعوب القبائل العظام، والقبائل الجمود، يعني الشعب يعني البلد العظيمة، يعني نقول العرب شعب، والترك شعب، والروم شعب، داخل الشعوب قبائل وغبون، تقول لك عيلة فلان قبيلة فلان. إذا كان الشعوب جنس عام يشمل أفرادا متجانسين في وقت أو في صفة، والقبيلة داخلة تحت الشعب، والبطن أي جزء من هذا الشعب. إذا كلمة الشعب ليست كلمة مولدة، لدي كلمة عربية صحيحة، ليس كما قال بعض علماء اللغة إن أول من أطلقها اليهود فقالوا نحن شعب الله المختار. لا، الشعب كلمة عربية صحيحة مستعملة تطلق على قرية عظيمة، على بلدة كبيرة، على أمة اتفقت في شكل أو في وقت أو في جنس. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن أبيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من اكرم الناس؟ قال: القاضي. قالوا: ليس عن هذا نسالك. قال: فيوسف نبي الله. عندما سئل عن أكرم الناس تبين أن الكرم هو التقوى وليس الشرف بالعادلة. ده كله يرد إلى أمر واحد، أن التفاضل بين العباد ميزان، ليس المال ولا الجاه ولا النسب ولا الحسب، وإنما هو التقوى بين العبد وبين ربه. ولكنهم أرادوا سؤالا خاصا عن نوع من البشر فعلم مرادهم، فقال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله. قال: ليس عن هذا نسأله. فقال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يعني الناس معادن، والمعادن على درجات، كذلك الناس. يعني الحديث زي ذهب يختلف، فالناس معادن في واحد طار فرصه والتاني عمله ذهبيه، كما ان المعادن تتفاوت في قيمتها في درجتها في ثقلها، كذلك البشر. سبحان الله، النص عجيب. لو انك طبقت هذا النص على واقع الناس لترى يعني مطابقة هذا الحديث لواقعنا. تلك ناس عملة ذهبية نادرة فيهم الأمانة والتقوى، وآخرون لا يتصفون بأي صفات الكمال والتقوى، كذلك في المعادن، في معدن فرض ومعدن ثمين، معدن قوي ومعدن ضعيف، معدن مقبول لا يزيده النار إلا لمعان إلا بياضا، ومعدن آخر كلما وضع في النار كلما ازداد ضعفا. فكما أن المعادن على صفات متفاوتة، كذلك البشر. لذلك تسمع الحديث يقول لك: الناس كإبل ماء، لا تكاد تجد فيها راكبا. يعني الناس زي جمال كثيرة في الجبل ليست مروضة، يبقى انت ماشي في الجبل وتعبان تحتاج الى جمل واحد لتنتصي، لا ترى ولا تستطيع. كذلك الناس حتى ترى اخا قليلا مساعدا على التقوى يجينا يجب، يبقى ترى وجوه متعذبة لكن الوجه الذي تستطيع ان يعينك على الطاعة يجينا يجب. كذلك حال الغريب في الجبال، شايف جمال كثيرة ولكن لا يرى جملا واحدا يشرب لبنا او ينتقيه. كذلك ربما لا ترى اخا لك واحدا يعينك على الطاعه. الناس كابل الماء لا تكاد تجد فيها راحله. وكذلك معادن الناس، واحد عند البلاء عند الهم يقف بجواره، والثاني عند البلاء يفر منه، يعني لا يعين، ليس قرينا وقليلا مساعدا. فهذا يعني ان التفاضل والتميز بين العباد انما مرد التقوى بين العبد وبين ربه. ثم قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا قليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة ابي سلمة. ايه معنى الربيبة؟ ها؟ الربيب من هو الربيب؟ زوج المرأة، والربيبة ابنة الزوجة، يعني انت متجوز واحدة وعندها بنت، يبقى انت ايه بالنسبة لها؟ ربيب. وابنة زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه؟ يعني تزوج امرأة ولها بنت، فصار هذا الزوج ربيبا لهذه البنت، ماشي كده؟ قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت فممن كان إلا من مضر، من بني النضر بن كنان. يعني ده يثبت نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا قلنا ايه؟ انه ينتهي الى عدنان، ومضر من ولد عدنان. فهذا يعني ان الصحابة كانوا عالمين جميعا بهذا النسب، انه من ولد مضر، ومضر من ولد عدنان. فاذا لو نظرنا في ذلك لتبين لنا ان النسب النبوي كان معروفا بين الصحابة بلا نزاع ولا اختلاف، لكنهم اختلفوا من بعد عدنان كيف كان النسب، فبعضهم رجح قولا والاخر رجح قولا اخر، لكن تنتهي الاقوال الى انه من ولد اسماعيل عليه السلام. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا قليل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم واظنها زينب. قالت، وخلي بالك من الذي يحدد؟ ده بنت الزوجة. يعني كأن العلاقات في بيوت المسلمين واحدة تحدث عن حماتها، واحدة تحدث عن أختها أو جارتها اللي بنسميها النهارده ضرتها، يعني كأن البيوت كانت عامرة بالعلم والإيمان. فعندما نقرأ يا سيدي بنجد أمر عجيب، نجد ان البيوت كانت ترد بالعلم، رجل يتزوج امرأة ولها بنات، يتعلم البنات من الزوج علم الشريعة، يعني العلاقات متواصلة. ونسمع كثيرا في اساليب العلماء تقول امرأة حدثتني صاحبتي حدثتني حماتي وهكذا، لكن النهارده انقلب الحال، فالعلاقة بين المرأة وبين جارتها مقطعة، علاقة سيئة، المرأة مع حماتها مقطعة. لكن زمان كانت تواصي بالحق، فالتعلم من حماتها تعلم من جارتها، فالتواصي بينهما على ذلك. تقول هذه الربيبة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمطير والمزفت. وقلت لها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان؟ من مضر كان؟ قالت فممن كان إلا من مضر، كان من ولد النضر بن كنانة. أولا تنقل بعض النواهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الدباء اللي هو ايه؟ القرع. طيب ايه معنى القرع؟ قرع حرام؟ ما تجيب القرع وتعمله مهلبيه وتاكله حرام القرع؟ لا مش كده، ليس هذا هو المعنى. كان يطون بالقرع ويقرع ثم ينقع فيه، ينقع فيه النبيذ، والنبيذ هو الطعام المنبوذ، يعني بنسميه عندنا الكشاف مش كده؟ بنيجي في رمضان بنعمل ايه؟ بنحط البلح في الميه ومعاه حبة زبيب وحبة مشمش، ده اسمه ايه؟ ده اسمه نبيذ. طيب النبيذ خمر ولا مش خمر؟ احنا بنشربه. هل يسمى خمرا؟ لا مش خمر. ليه؟ النبيذ كلمة عامة وهي ما يندب في الماء، أي حاجة حطها في الماء تسميها ايه؟ نبيذ. ماشي كده؟ تحط بلح، تحط زبيب، تحط فتة، ده اسمه كله ايه؟ نبيذ. ماشي كده؟ لكن ان اشتد يعني ايه؟ ظهرت الرغوة وأكثر يبقى ده اسمه ايه؟ خمر. فالنبيذ حلال طالما لم يسكر. عندما نهى عن الدباء ليه؟ لو وضعت التمرة ومعه الماء في هذا القرع في خلال ربع ساعة يتخمر على طول، يتخمر على طول. فنهى عن ذلك سدا للذريعة، سدا للذريعة يعني العبرة ايه؟ بسد الذرائع. ذلك اخواني في امور بتشكر على الناس، يعني في اشياء حرمها رب العالمين سدا للذريعة. فمن ذلك حرم اسبابا موصله الى الاشراق لسدا للذريعه، قال لك لو احنا فتحنا الباب يقع الاشراق بين العباد. فنهى عن دخل الصالحين في المساجد لسدا للذريعه. الاصل الزواج ولا مانع، لكن وقع النهي في الشريعه لانه يتغلب على ذلك الاشراق. فإذا دفن الموتى في المساجد وقع السبب في الإشراف، فمنع من ذلك سدا للذريعة. ولذلك تجد بعض الناس يصلي في المسجد في القبر، هناك أنا ماليش علاقة بالمقبور، لكن الإسلام منع منعا بهذا الباب سدا للذرائع. نفس القضية نهى عن الدباء ليه؟ لأن هذا الماء أو هذا الطعام إذا نقع في الدباء أسرع التخمر إليه، عطول يتخمر يبقى خمر، ما ينفعش. فنهى عن ذلك سدا للذريعة. ونهى عن الحنتم، إيه هو الحنتم؟ ها؟ ها؟ بيجي على جذع النخلة كده يروح نايم، واحد عنده نخلة في البيت يروح حاضرها ويروح جاي حاكل في نص النخلة، يعملها صدى أو مكان يوضع فيه الطعام. وزمان الأوالي كانت قليلة ونفيسة، يعني كان موجود الزجاج، الزجاج كان مصنعا في عصور الجاهلية، وذكر في كتاب الله تعالى كما وقع في حالة مملكة سبا عندما دخلت وجدت ايه؟ ان طرح سليمان ممرض من قوارير، يعني من زجاج. فالزجاج كان مصنع ومعروف في عصور قديمة لكن فيه وقليل، وكان يؤتى به من بلاد الشام. طب يعمل العرب؟ يجيبوا اي اواني من الموجود في بلادهم، يحفر نخلة ويحط فيها الاكل بتاعه يخليها ايه؟ هزين، وهكذا. هذا إذا وضع أسرع التخمر. كذلك ونهى عن المقير والمزفت، يعني المصلي بالزفت والقطران، وهذا إذا طلي به الإناء أسرع التقمر في الطعام. يعني معنى ذلك أنه لا يجوز أن يتحايل على طعام يتخمر. يعني يجي واحد يعمل عصير العنب يقول لك أنا إيه هاكل عصير، وهو أصدق أن يشرب الخمر، يقول لك يعمل عصير أصدق إن شاء الله أصلي الفجر وأشربه بعد الفجر، يحطه في إيه؟ في الثلاجة، يحطه فوق البوتاجاز علشان إيه؟ يسخن ويغلي ويبقى خمر على الفجرية. ولا انا ما شفتش خمر، لا والله افضل عني، لا، اذا وقع في حرام ليه؟ تحير على الشرع. اذا لا يجوز استعمال وسيله محرمه، لذلك قال العلماء الوسائل لها احكام المقاصد، وهذا يعني انه لا يتوصل الى الحرام الا لا يتوصل الى الحلال الا بطريق حلال. ثم ذكرت نفس الحديث السابق في اثبات نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري وحدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن عماره عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا سفهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشان اشدهم له كراهيه. هذا الحديث يتكلم على طبيعه الناس، علاقته بباب النسب ايه؟ ان الله عز وجل اصطفى قوما وجعلهم اصحاب الرساله، فاصطفى من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم، فاصطفى اشراف الجاهليين وجعلهم اشرافا في الاسلام. يعني اذا الشريف في الجاهليه اذا اسلم صار شريفا في الاسلام. بمعنى ايه؟ الشرف معناه صفات الفضائل، الصفات الحميدة التي يتمتع بها بعض العباد كالكرم كالجود كالشجاعة كالإنفاق كالجسد. هذا معنى خيارهم في الجاهلية، يعني ما يتمتع به هؤلاء من الصفات الحسنة. خيارهم في الجاهلية هذا الفضل والشرف في الجاهلية إذا تحول إلى الإسلام كان فضلا. طيب لو مات قبل إسلامه يبقى صاحب فضل ولا لا؟ لا قيمة له. ولذلك نجد ان العرب قديما الذين كانوا يفعلون فعل الخيرات لم يثابوا على هذا العمل. يعني حاتم الطائي الذي يضرب به المثال في الزهد والكرم، لكن مات على غير الدين. ابن جدعان كان يضرب به المثال في الكرم، مات على غير الاسلام. يعني اذا خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام، وهذا يعني ان الرجل اذا كان كافرا وتميز بصفات الفضل فلا فضل له بغير الاسلام. ولذلك يغتر بعض المسلمين ببعض الكفار من اصحاب الفضل. واحد قسيس ولا نصراني ولا يهودي وما شاء الله اعمال خير بتاعته، يعني بلغت المشرقين، ده بيبني مساجد ويطعم الفقراء وعامل كفاله ايتام، فيعتقدون الفضل فيه على المسلمين. لا، لا فضل له، انما يفعل ذلك لمجد الدنيا فلا ثواب الدنيا، اما الاخره فلا ثواب له. فاذا هذا التفضيل والتشريف انما يعنى به لمن عاش في الجاهليه ثم اسلم. فيقول في الحديث تجدون الناس معادن، يعني على صفات على درجات كدرجات المعادن. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا سفهوا. خلي بالك لما نأتي وننظر لحال الصحابة رضي الله عنهم، بنجد أن كبار الصحابة كانوا كبارا في الجاهلية. تفضل معي، كبار الصحابة كانوا كبارا في الجاهليه. يعني اصحاب القبض والسقط في الجاهليه لما اسلموا صاروا اصحاب القبض والسقط في الاسلام. صاروا بشر مثلا صاحب فضل وشرف ونسب وانفاق في الجاهليه. لما دخل الاسلام نفس القبيله زاد على ذلك. عمر امام في الجاهليه معتبر وكان كثيرا لقريش. يعني يحصل مشكلة بين قبيلتين يعرفوا عمر بن الخطاب هو اللي بيحل النزاع. يعني كان سيدا في الجاهلية. ولذلك دعا رسول الله أن يعز الإسلام لأحد العمرين. ليه؟ لأنه رجل شريف. هذا الشريف إذا دخل الإسلام فالإسلام يزداد به طرفا وعزا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر لشريف في الجاهلية دخل في الإسلام. ولكن هذا لا يعني أن نصرة الدين تأتي من هؤلاء فقط. فبعض العباد يعتقد أنه لو دخل في صف الاستقامة وزير وزعيم ورئيس حما يتغير. لا، النصرة إنما تأتي من الضعيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالبعض يقول لك ايه السنة بس، يعني يبقى معانا واحد كده ايه لواء، واحد وزير والتاني رئيس وعلاقات عامة عشان ايه يقوي حال اخواننا. لا، مش لازم. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. احنا عايزين نساوى عدد دول، هم دول ايه النصرة التاتي منهم. فلا يعني تعتمد على نصرة الغني ولا على نصرة الوجيه. فرب العالمين سلى نبيه بهذا، قال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني ايه؟ هم دول من تنصر بهم الأمة. لذلك الصحابة من المهاجرين هاجروا من كان منهم معه المال فقد ماله. خلي بالك، يعني لما هاجروا الصحابة وتركوا مكة تركوها بغير مال، فانتقلوا من دار هم فيها غرباء، اللي عنده أرض ساب الأرض بتاعته، اللي عنده بيت ساب البيت. لذلك لما نزلوا إلى مكة رجع تاني فاتحا، قالوا: أين تنزل يا رسول الله؟ هتنزل على فين؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار ولا بيت؟ ده ملوش بيت كمان، خلي بالك. هل ترك لنا عقيل من بيت؟ يعني عنده باع البيت بتاعه. فرسول عندما هاجر ترك بيته وانتقل بيته إلى غيره. وهكذا حال ذات الصحابة عندما هاجروا. خلي بالك، واحد عنده بيت، بيت مرابط للكعبة، ومعروف ان الكعبة اغلى بقعة في العالم، المتر فيها بملايين. الصحابة تركوا البقعة دي هجرة لله. فاللي ساكن جنب الحرم، والكلام ده ما كانش قديم، مش دلوقتي بس، لا، هذا الكلام كان قديما. يعني ارتفاع الاسعار حول البيت الحرام كان من دعاء الصحابة. ليه؟ لأنها بقعة فيها التجارة والبيع. اللي عنده بيت وحط كده قدامه قدام بيت أبوه بيبيع فيها أي حاجة هيتباع منه، فمكانته تجاري. ومع ذلك تركوا هذا المكان. ولذلك لما نجي على بيوت الصحابة في مكة كانت مجاورة للبيت الحرام. الصحابة تركوا هذه البيوت وتركوا الأرض وتركوا المال وتركوا التجارة وانتقلوا إلى المدينة بغير زاد ولا مال. فكانوا فقراء. رب العالمين نصر أمة الإسلام بهؤلاء الفقراء. فالنصرة أتت من أهل الصفة ومن كان معهم فقراء. حاجة وتسعين واحد عايشين في المسجد لا مأوى لهم إلا المسجد. طيب أهل الهجرة قاعدين معززين مكرمين في بيوت فسيحة واسعة عندهم المال والتجارة، لكن فعلوا ذلك هجرة لله ولرسوله. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. الإسلام إذا سقط. يعني إذا هذا التفضيل إنما أتى بالعلم بالفقه، لكن خير ولم يدخل في الإسلام فلا خيرية له، لم يتعلم أحكام الشريعة لا خيرية له. إذا العبرة بتعلم الدين بالاتباع والاستقامة. ثم انتقل إلى حكم آخر فقال: وتجدون خير الناس في هذا الشهر أشدهم له كراهية. يعني أفضل الناس يتولى إمارة البلاد أذهب الناس فيه، أذهب الناس فيه. فكلما زهدت الإمارة كلما كانت الإمارة معينة له على الطاعة، وكلما كان راغبا فيها كلما وصل إليها. لذلك ترى أكثر الحريصين لا يوفقون، وترى أكثر الزاهدين موفقون للعمل. فبيقول تجدون خير الناس في هذا الشهر، يعني في أمر الإمارة، والإمارة تشمل الإمارة العظمى وما بعدها. لو أن رجلا كان حريصا على طلب الإمامة في الصلاة، يعني في المسجد من يساويه أو من يفضل عليه، لكن حريص على أن يكون رأسا بين الناس، غالبا لا يوفق في هذا العمل، دائما يغلط يتلعثم يخطئ لا يحسن الصلاة لأنه حريص على طلبها. ولذلك قال رسول الله لأبي ذر: نحن لا نولي هذا الأمر من طلبه ولا حريص عليه. وقال لابن ثمرة: يا عبد الرحمن لا تسل الإمارة فإنك إن رضيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن رضيتها عن غير مسألة أعنت عليها. خلي بالك بقى من المعان ومن الموكولة إليه. المعان من أتت إليه، والموكولة إليه من ضربها وحرص عليها. قال: وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. فمن دول؟ من صاحب الوجهين؟ ده انت مين؟ منافق ولا مرائي ولا بيبيع دينه للدنيا؟ يدخل في الثلاثة. شر الناس ذو الوجهين، يعني يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني أصغر عايز يرضي الناس كلها. دخل جمع الصوفية بخشة الدار معاه، مفيش مانع. قعد مع السلفية يبقى سلفي، قعد مع الشيعة بقى شيعي، قعد مع العلمانية بقى علماني. الأمر إيه؟ طب يزعل حد خالص، واخد بالك؟ وهذا حال كثير من الناس، أنه محرم يرضي الناس بسخط الله. دي قضية خطيرة عمت بها البلوى في زماننا. ابن المبارك شيخ الإسلام سئل، قيل له: من الناس؟ قال العلماء، فقال: فمن استفل قال: الذين يتكسبون بدينهم. ده السافل بقى اللي يتكسب الدين، يعني جعل دينه عرضة لجمع المال. طيب كيف يجمع المال؟ عايز يرضي دول يجيب كلام يوافق هؤلاء، عايز يرضي الثانيين كلام يوافق هؤلاء. لذلك بعد عندما قرأ بعض الفتاوى التي لا أصل لها في الشريعة، ليه؟ الذي أفتى أراد أن يرضي طريقا من الناس، أراد أن يتقرب لبعض الصلاطين، فيعمل إيه؟ يرضي دوت ويرضي دوت ويرضي دوت، فكل يوم بحالة جديدة. فمثلا يرضي طريقة فيقول بجواز هذا العمل، طيب طريقة ثانية على غير المنهج يغير الفتوى، يقول لك لا يجوز. ليه؟ لان الامر مرد على ارضاء الناس. فيقابل طائفه في وجه وطائفه في وجه ثاني. ودي اخطر مصيبه ان يكون الناس ان يكون العالم او الداعيه مراهيا يحاول ان يرضي الناس حتى لو سخط الله عليه. دي مصيبه خطيره عظيمه عم فيها البلد. لذلك اليوم بنجد ان من اخطر مسالب القضائيات انهم نصبوا اناسا يحاولون ارضاء الناس جميعا. فتميع الفتوى بقت مساله مفتوحه. تميع قضايا الشريعه مساله مفتوحه. ليه؟ مش عايزين نزعل حد. مش عايزين نزعل حد. لا. فيفعل ذلك ارضاء لبعض العوام. ودي مصيبه ولا ينبغي لاحد ان يرضي الناس لسخط الله تبارك وتعالى. يتكلم على اناس يقابل اناس بوجه واناس بوجه. مع الصالحين صالح ومع المنافقين منافق. وهذا من شر الناس عند الله. ليه؟ لم يستقم على وجه واحد. لم يستقم على قول واحد. قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن. مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. قريش في العرب قرية تأكل القرى. ولذلك سميت مكة بمكة اي تبق اعناق الكافرين. فبلدة عظيمة مكة لانها محط انظار الكل يترقب هذه الرقبة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا قومه عنده ايه؟ امتنعوا ولم يقبلوا دعوته. على امتناع قريش امتنع قبائل العرب. خلي بالك يعني لن تسلم القوم ولا داخل قبائل. ليه؟ انا نشوف الاول قريش ان اسلمت اسلمنا وان بقيت بقينا. ليه؟ لان قريش في العرب رب. ولذلك بنجد ان في الحروب لما يريد القائد ان يستقبل دوره يعمل ايه؟ يروح للراس على طول. ان استقبل الراس سقطت كل الدول التابعه لها. واخد بالك؟ ودي نظريه عسكريه معتبره عند العسكريين. اذا ضربت الراس سقطت الاجنحه. فمكه راس في العرب، راس في الاحتجاج. لذلك قال الناس تابع لقريش في الكفر والاسلام. طيب ايه اللي حصل في اول مراحل الدعوه؟ دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسلموا. فلن تسلم قبيله واحده في العرب. يعني 13 سنه دعوه لم تسلم قبيله واحده. ليه؟ قالوا لان قومه لم يؤمنوا به. فلو كان صادقا لامنوا به. واخد بالك؟ يعني اذا كفار مكه يتحملون تبعه كفر الاخرين، صح ولا لا؟ لانهم دلوا على الشر. طيب لما اسلمت قريش وفتحت مكه فتحت باقي البلاد. لذلك قال مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. لذلك نحن نقول الدول العظيمه في على ظهر الكره الارضيه اليوم لو اسلمت دوله كبيره لتبعتها داخل البلاد. لذلك لماذا نرى الاسلام يحاصر في بلاد الغرب؟ يعادى. ليه؟ لان لو تصورنا ان دوله عظيمه زي امريكا اسلمت، ايه الحل يحصل؟ تسلم باقي البلاد. ليه؟ هي رأس. إذن فلابد من ضربة موجعة للإسلام في هذه الديار، وده اللي يحصل النهارده. أمريكا لما قامت بحملاتها لأنها وجدت فتحا عظيما للإسلام في أمريكا، تعمل إسلام تضرب الإسلام في أمريكا، وجدت فتحا في فرنسا وألمانيا وبريطانيا. إذن لابد من ضربة موجعة للمسلمين هناك. ليه؟ هذه البلاد رؤوس، رؤوس الحضارة في الصناعة في العسكرية في غير ذلك، فلو تحولت فيه الإسلام تحولت دول ضعيفة. إذن هذا يناهض سياسة الغرب. نفس القضية والحكم مع قريش. المشركون في العهد القديم قالوا ننظر حال قريش، إن أسلمت أسلمنا، إن كفرت كفرنا. نفس المنهج يطبق اليوم، يحاولون سد منافذ الإسلام خشية أن تتحول بلادهم إلى بلاد الإسلام. فإن أسلمت دولة عظيمة تبعتها دول صغيرة، وهذا هو الخوف من الإسلام. فلعلك بعد تقول ولماذا تحارب دول الغرب الإسلام؟ هو ده السبب. فإن الإسلام انتشر في بلادهم تبعت هذه البلاد دولات صغيرة فتحول العالم إلى الإسلام. قال والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فهموا، يعني بشرط التعلم. تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه، يعني قبل أن يولى هو كارث. طيب لم يطلب ولم يحرص، وقع الأمر على الخرص، لابد أن يعمل جاهدا في استقامة العمل. بنجد تاريخ العلماء قديما يفر من الولاية. طيب إذا أجبر على العمل فيها لازم يستقيم، لابد أن يقوم بعمله كما يكلف. هذا هو الحال، يعني لا يطلب لا يطلب وإنما يطلب. فإذا تولى الإمارة فإنه يحرص على أن يقيم العدل في إمارته، كما هو الحال مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة والتابعين. قال البخاري وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إلا المودة في القربى. قال فقال سعيد بن جبير قربى محمد، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرار، فنزل عليه فيه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. يعني أهل مكة قاطعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعوا رحمه. طيب لما فيش قبيلة ولا بيت في مكة إلا له قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. خلاص بلاش تتبعني بس إيه صل بيني وبينك. وهذا يدل على جواز أو على مشروعية صلة الرحم حتى مع الكافر. فلو كان أبوك على غير الإسلام وجبت عليك الصلة. طيب نسأل هنا، من هم الأرحام الذين تجب عليك صلتهم؟ من دول ده؟ عايزين نعرف، لأن في رحم قريبة ورحم بعيدة. فمن هم الأرحام الذين يجب على كل مسلم صلتهم؟ من وليه؟ بالترتيب رمى القديم أصحاب الفروض والعقبات اللي هم مين؟ أصحاب الفرض في الميراث، أصحاب التعقيد في الميراث زي مين؟ الأب، الأم، الجد، الجدة، الأخ، الأخت، العم، العمة، الخال، الخال، بالتأكيد. اصحاب الفروض ثم اصحاب العصابات ثم ذوي الارحام. فجد ذلك عليه ذلك الميراث بعد كده. فكل رحم لها درجه، وصله اصحاب الفروض اعلى من صله اصحاب العصابات، واصحاب العصابات اعلى من صله اصحاب ذوي الارحام، وهكذا. يعني انت عمتك مش زي ابوك في الصله، ممكن ابن عمتك تروح له مره في السنه، لكن ابوك كل يوم، واخد بالك؟ عموما مش زي بنت خالتك، واخد بالك؟ في ايه؟ في فرق، في قدر الرحم، في درجه القرابه. لذلك باتفاق العلماء اعلى الارحام الوالدات، لان البعض بيعتقد ان صله الارحام ان انا ازور اختي في المواسم بس، وابوه وامه ما بيخش عليهم فرق. انا دول مش داخلين، دول ايه؟ دول ابويا وامي، مش في الرحم. والله ما بيقع عند بعض الناس، لا، اعلى الارحام الوالدان، ثم الاقرب والاقرب من اصحاب الفروض والعصبه. فقريش قطعت الارحام، يعني لم تقبل الدعوه وقاطعت وهجرت. واحنا عارفين ما جرى في شعب بني طالب، قاطعوا حتى منعوا الطعام والزواج والزيارة، فعلوا ذلك به. ليس مجرد اعتراض على دعوته، وإنما قطيعة للرحم، فهي تدل على أنه طلب الصلة حتى مع قيام الكفر بينهم وبينه. قال: وحدثنا علي بن عبد الله هو المديني، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من هاهنا جاءت الفتن نحو المشرق والجزاء وغلظ القلوب في الفدادين اهل الوضع عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر. يقول إن الشعوب والقبائل وصف، واقتصاد في القبائل وصف، يعني أهل اليمن أهل رقة، وأهل المشرق أهل جفاء. هذا الجفاء ينبع من حب الأسباب. القبيلة نفسها لها جفاء، طبيعة البطن فيه جفاء، وده معلوم في القبائل. يقول لك ده عيلة فلان كلهم حرامية، مش كده؟ عيلة فلان كلهم ايه؟ أصحاب قسوة، وده موجود في القبائل. العيلة الفلانية محدش بيناسبها، ليه؟ تستكين، بطمطان وسند، وده معروف. نفس القضية والوصف في قبائل، في بلاد. المشرق يتميز بالجفاء، هذا الجفاء طبيعة القبيلة وطبيعة العمل، لأن العمل يصبغ الصاحب بصبغة. بنجد إن في تلاحم بين العمل وبين طبيعة الإنسان، فهناك مهن تعلم الناس طبائع، فتجد في العرب من الناس من يرعى الإبل، ومن الناس من يرعى الغنم. أهل المشرق رعاة إبل في نجد والعراق، ده المشرق بالنسبة للمدينة. هؤلاء يتعاملون مع الإبل، والإبل فيها كبر وأنفة، فتعلموا من الإبل الكبر والأنفة. ولذلك بتجد من يركب الخيل عنده عزة نفس شوية، وهكذا بقرن المال بيغير، العمل بيغير. يعني انت لو جيت فكرت كده وانت مثلا في الثانويه العامه، بدايه ان انت مثلا كنت معاك 30 واحد من زمايلك في الثانويه العامه قاعدين على تخته واحده، بعد الثانويه ده دخل كليه وده دخل جامعه وده ما كملش تعليم، واحد من زميلك جالس معاك دخل كليه الشرطه مثلا، وبعد ما اتخرج ها بتجد ان في مش هيسلم عليك، وتسلم عليك عشان يعرف تزق بعد كده، واخد بالك؟ بتجد ان في تغير بالعمل بتاعه، العمل علمه هذه الطبيعة. نفس القضية في أصحاب الإبل. أصحاب الإبل تعلموا الكبر والألفة والعظمة، فصاروا أصحاب غلظة في القلوب. أهل الغنم أصحاب السكينة، فالذي يرعى الغنم يتعامل مع ذوات فيها رقة، فيها تواضع، ويعني عدم عزة، لأن البدرية ولا المعزة اللي بترعى ايه مدلدلة دايما ورقة في الأرض بعكس الجمل، فيتعلم من هذا. إذا الأرض، العمل، الطبيعة، البطن، القبيلة، علامات تغير في طبيعة النفوس. فمن طبيعة أهل المشرق الفقر والكبرياء، ومن طبيعة أهل اليمن الرقة والإيمان. فيقول من هنا، يعني من نجد، ونجد كلمة قال على كل ما ارتفع من الأرض. فنجد الجزيرة العربية مرتفعة، والعراق مرتفعة، وسبحان الله ما وقعت فتنة في الإسلام إلا من قبل المشرق. يعني تطبيق عملي لما جرى بالإسلام. الفتن اللي وقعت على الأمة أتت من نجد ومن العراق، مقتل عثمان من هذه البلاد، حروب التي جرت بعد ذلك من العراق، اختلاف الأمة وسفك الدماء من العراق، مقتل الحسين من العراق، افتراق الصف الإسلامي من العراق، فتنة قرص القرآن التي قتل فيها العلماء من العراق، في المعتصم، في الواقف، هؤلاء وغيرهم كانوا أداة لسفك الدماء. خرج هذا من العراق. الفتن العملية والفقهية خرجت من العراق. فكما قال في الحديث أن الفتن نحو المشرق وقع، ولو تتبعنا تاريخ الإسلام لوجدنا ذلك ظاهرا. أحد الباحثين من المعاصرين صنف كتابا جمع فيه ما ورد من الأحاديث والآثار عن العراق في مجلدين. قرأت الكتاب فتعجبت، نظرت في الأحاديث وفيما جرى الأمة بعد ذلك، وجدت أن معظم الفتن التي حلت بنا كانت من هذه البلاد، من مشرق البلاد، من نجد وما والاها من القرى كالعراق وغيرها. فسبحان الله كما قال وقع كما أخبر. يقول البخاري في آخر حديث الباب: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفقر والخيلاء في الفجدين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان، والحكمة يمانية. قال أبو عبد الله: سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشام عن يسار الكعبة، والمشأمة الميسرة، كما قال تعالى: أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، يعني أصحاب الميسرة. فلماذا سموا بأصحاب الميسرة؟ لأنهم يأخذون كتابهم بالشمال، واليد اليسرى الشؤماء، والجانب الأيسر الأشأم. هذا الحديث فسره بعض العلماء على غير ظاهره، يقول: والإيمان يمان، والحكمة يمانية. هل هذا الكلام على أهل اليمن أو على أهل مكة؟ الظاهر أنه على أهل اليمن، لأنه أتى في بعض الروايات: أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان، والحكمة يمانية. وقال البعض: النص على غير ظاهره. فالمعنى الإيمان يمان يعني في مكة، لأنها يمين بالنسبة للشام، لكنه على غير الصواب. الصحيح كما قدمنا في الرواية أن المقصود بذلك أهل اليمن. طيب، هل هذا يعني ذما مطلقا لأهل العراق ومدحا مطلقا لأهل اليمن؟ لا، العبرة إذا أقاموا على العمل الصالح. لم يقيموا على العمل الصالح فلا خير فيهم. فالإيمان يمان إن كانوا مؤمنين. وأهل العراق إذا كانوا مؤمنين فالنصر لا يتنزل على هؤلاء، إنما يتنزل على من اتصف بالكذب. كيف وأحمد بن حنبل العراقي؟ هل يقال أحمد بن حنبل من العراق؟ لا يكون بهذا جزء من فصل. ولكن هناك بلاد يغلب عليها الشر وبلاد يغلب عليها الخير، بس فالحكم للغالب وليس للنادر. أقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول ما حكم اقتناء الآثار المصنوعة من حجارة مصنع؟ لا يجوز، كما قال في حديث علي لا تدع صنما إلا طمسته. ولماذا أقع علينا السلف الذين فتحوا مصر في عصور غلبة الإسلام؟ أولا أن تطال بإثبات الدليل على أن الصحابة والسلف رأوا ذلك ولم يغيروه، هذا لا يقع، يحتاج إلى برهان وإلى دليل. فالنص المحكم أن الصحابة غيروا وما تركوا تمثالا ولا صنما إلا طمسوا. فالذي يقول الصحابة رأوا وتركوا يحتاج إلى الدليل على ذلك. وقال الأهرامات ليس دليلا على أنهم اطلعوا على الأصنام ولم يغيروها أبدا، فهذا بلا مرتفع، وهذا لا يعني أنهم دخلوا ونظروا وعلموا وتركوا، فلا يقال بهذا إلا بعد إثبات الأصل أولا. عائلة غرق منها شاب وظل أكثر أهل القرية في حزن يحزن عنه أياما، وكانوا يصلون في مسجد واحد، فطلب بعض العامة من الإمام أن يصلي بهم ركعتين ويقنط راجيا مرضيا أن يخرج الغريقة ليستريح أهله، وعرض عليهم أن يقنطوا في الفريضة على اعتبار أنهم في حكم النجاسة. لا يقنطون في هذا، شرط في قنوط النوازل أن تكون النازلة نزل بالمسلمين عامة، مصيبة عظيمة يفتي فيها أهل الحل والعقل بأنه يلزم الناس اليوم أن يقنطوا في الفريضة، ولكن موت إنسان أو غرق فلان هذا لا يعني أنها نازلة نزلت الناس. فالنازلة أي بلية عظيمة تحل بالمسلمين أو ببقعة من بقاع الإسلام أو بطريقة من المسلمين، لكن موت إنسان أو غرق إنسان ده بلاء، نصبر على البلاء ونحتسب. فإذا مات على غير المعصية فإننا نحتسبه عند الله عز وجل أنه مات شهيدا، وهذا هو أفضل ما يقدم، أن ندعو الله له أن نتصدق عنه، أن نخرج صدقة جارية، لكن هذه الأعمال ليس مشروعة في الإسلام. على هامش الفوز الخنزير أفتى بعض الناس في ترك الحج والعمرة للقادرين خشية الوباء وخشية الخروج من دولته سليما معافا والعودة بوباء يضر الأمة، فكيف نوجه ذلك؟ يا ليتنا نذهب ونمد الوباء هنا، دي نعمة. حد يقول بص حاج مكة ولا في المدينة هو حج ومعتمر وقد خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. العجيب أن المرجفين من المنافقين يحاولون صرف الناس عن الطاعة. لو حدث حادث على طريق الحج يقول لك ده الدولة السعودية قصرت والحج كله مشاكل، عايزين بقى نخلي الحج على مرحلتين على ثلاثة، نعمل مرة في ذي الحجة ومرة في المحرم ومرة في رجب عشان نقلل الأعداد ونقلل من الحوادث. طب كل يوم في بلاد الإسلام بتقع حوادث، ما نسافرش بقى ولا نشتغل ولا نعمل حاجة طالما أن الأمر على ذلك. من أيام وقعت طائرة جوية في محيط في فرنسا، طيب هل قال تمنع السفرات الجوية بعد كده؟ أبدا لا يقال، إنما يقال على الحج بس. تحصل مصيبة حاج واحد وقع ومات يقول لك لا الحج كده فيه مشاكل، إذا يقسم الحج على أربع مرات على خمس مرات حتى حتى يقصد من الزحاب. المهم ان احنا نغير امر الشريعة. امر الوباء امر مخدر، والوباء لا يضر الا باذن الله. بدلا من ان نقول نمنع الحد المفترض ان نمنع وجود القناديل في بلاد الاسلام. المفترض يعني يسن قانون لمنع تربية القناديل في بلاد الاسلام، لانه لا يجوز ان يربى ولا يذبح ولا يطعم منه. الخنزير يقتل، لان عيسى عليه السلام اذا نزل سيفعل هذا، سيقتل القناديل. لا تذبح وتوضع في الثلاجات، لا، ستقتل وتبات، ده المفترض. لكن ناتي على الوباء وعلى المرض يطرق، ثم على الحق يضيق عليه. دي فتوى ساخرة مهينة لا ينبغي ان ينطق بها المسلم. فالولاء في ذاته لا يؤثر، ولا يجوز اعتقاد، لا يجوز اعتقاد، اعتقاد ان الوباء يؤثر بذاته. لكن هناك اسباب. نهانا ان ندخل على المجذومين، فقال فر من المجذوم كما تفر من الاسد. لكن هذا لا يعني انك اذا اصبت بالوباء ان تعتقد ان الذي اصابك هو الوباء، لا، الذي اصابك قدر الله باصابتك بهذا الوباء. اذا اخواني لا ينبغي ان تغير الحقائق. نقول على الحرام انه حرام، نقول على القناديل انها لا يجوز ان تربى في بلادنا، وعلى الحد انه فريضة الله، لا يجوز لمسلم قادر على الحد ان يؤخر فريضة فرضها رب العالمين عليه. يقول بعض النساء عند تركيب مانع من منع الحمل تزداد دورة شهرية حتى تصبح 10 أيام ويفدى 10 يوما ويكون دم الحيض بلون الكاتم، فما حكم الصيام؟ إن كان الدم هو نفس الصفات فإن الحكم يستمر معها إذا طال هذا الوقت. إذا ميزت بين دم الحيض ودم الاستحاضة باللون بالرائحة فإنها عند انتهاء هذه الأيام بعادتها المعروفة، ثم ما نزل بعد ذلك دم طبيعي فلا تبني عليه أحكاما في منع الصلاة ولا الصيام ولا الجماع، هذا عند التمييز. لكن كان الدم في كل الأيام على وقت دم الحيض تمتنع. تميز الدم عندها بدم الحيض عن دم الاستحاضة تمتنع أيام الحيض، ثم تصلي تغتسل وتصلي بعد ذلك وإن نزل الدم عليها، فهذا دم استحاضة لا يمنع المرأة من صلاة ولا صيام ولا جماع. عند ركوب الحافلة نقول دعاء السفر بصورة جماعية، ولكن الموضوع انتشر وكنا نقول باب التذكير وحفظ الدعاء، فهذه بدعة. المداومة على ذلك بدعة، يعني إذا علمنا الناس حتى تعلموا خلاص نذكر الناس بدعاء السفر، ولا يقال بصورة جماعية لأنه لم يثبت عن رسول الله أنه فعل ذلك بصورة جماعية من علمهم. فإذا كانوا جهلاء حفظناهم وعلمناهم، فإذا تعلموا خلاص. لكن إذا تعودنا على ذلك فقد أتينا بزيادة على القدر المشروع في السنة النبوية. اللفظ في الإمارة أيا كانت أن يولى أو يطلب، لا أن يطلب. هنا شبه أشارها البعض هي أن الساحة ملأ بغير الأساس، فوجب عن الكفء أن يقول ها أنا، فكيف نرد على مثل هذه الشبهة؟ أبدا، هذه شبهة واهية. فإن المفترض في أهل الصلاح أن يطلبوا لهذا العمل، فإذا طلب العمل يخشى عليه ألا يوفق، وهذا حال القلوب. وكم من أناس كانوا على الصلاح فلما طلبوا ذلك تغير الحال. فإذا كان صالحا عاملا تقيا فيعين الله عز وجل الصالح على العباد، فهذا أمر الله تعالى. فالذي يغير هذه القضايا رب العالمين، وما علينا إلا ناخذ بالسبب. فإذا كان كل واحد منا في عمل يتقي الله تعالى في عمله ويحسن إلى غيره ويؤدي الأمانة، لابد أن يكون وجيها ويولى على الناس وإن أبى أهل الضلال. لكن لو طلبها بعد ذلك فإننا نخشى عليه أن يتغير قلبه بذلك. قال أهل العلم إذا احتلم الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض وقد بقي من وقت الفريضة قيد ركعة وجب أداء صلاة الوقت استنادا لقوله من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. والسؤال هل نقدر من الوقت مدة اغتسال هؤلاء للطهارة مما هم فيه، أم إذا اغتسلوا فمتى فمضى الوقت وجبت في الذمة؟ العبرة في ذلك أن يكون ساعة إسلامه أو ساعة بلوغه قادرا على قيامه بالعمل. يعني الاغتسال ليس شرطا عند إسلام الرجل، ليس هو متحدث، ليس شرطا لازما للكافر إن أسلم إلا إذا كان على جنابه. فإذا أسلم وقال الشهادتين جاز له أن يصوم. كذلك الصبي إذا بلغ بأي نوع من أنواع البلوغ وحضر دقيقة من الصلاة يصلي على طول. أما الاغتسال فليس واجبا، وأما المرأة فوجب عليها الاغتسال إذا طهرت من المحيض. فإذا طهرت من المحيض وقد بقي من الوقت برعة زمنية تعطيها وقت للصلاة وجب عليها الوطارة في الذمة. فإن اغتسلت ومضى وقت الصلاة تصلي قضاء لأن الوقت دخل عليها وهي قد طهرت من المحيض. لكن الاغتسال كما قدمنا ليس شرطا مع الصبي ومع الكافر. يقول يوقف المصاب بمرض مرض الغضروب في ظهره ولا تستطيع ان تحمل في ظهرها وان تحمل او تنجب، ولكن قدر الله وحملت، هل يجوز ان تسقط هذا الجنين في الاشهر الاولى؟ هذا يعني الإجابة على ذلك مبنية على قول الأطباء، هل العجز مطبق بحيث أنها ربما تموت أو تهلك إذا أتمت حملها؟ يرجع في ذلك لقول الطبيب، فإذا قال بأنها معرضة للموت فإننا ربما ننظر في حالها ونقول إذا كان الموت محققا أو الهلاك مؤكدا ربما ترخص بعض العلماء في القصد، لكن الاصل عدم الاسقاط. ليه؟ لانها نفس، والاعتداء على النفس بغير حق جريمه وقتل نفس، فالتساهل في باب الاجهاض امر مضيق عند العلماء لا يوسع او لا يباح الا في قدر ضيق جدا. ليه؟ لانه اعتداء على نفس محترمه، فهذا الاعتداء فيه ذرة إن كان قبل أن تنفخ فيه الروح. فإذا نفخت الروح بعد أربعة أشهر واعتدي على الجنين بقتل نفس فيه دية كاملة. فإذا الأمر ليس هينا، يحتاج إلى بحث وإلى سؤال مباشر مع العلماء، ثم يحكم الطبيب في ذلك بقدر المرض والألم الذي تصاب به المرأة، ثم نقول بعد ذلك إما بالزواج أو بالمنع. فالأصل في ذلك المنع، والزواج مقيد بحالات الضرورة وليس الحاجة. الزواج مقيد بحالات الضرورة، يعني إذا لم يفعل وقع الهلاك المحقق. فالأمر في ذلك عظيم، يحتاج إلى دراسة متأنية وإلى إجماع من الأطباء، ليس طبيبا واحدا إنما اجتماع كلمة الأطباء على وقوع الهلاك أو على عدم الوقوع. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.